قال ابن مالك رحمه الله تعالى: من يحفظ هذه الأبيات؟ ها عبد الحميد حافظها؟ ما رجع. من يحفظها؟ أي المقدمة؟ ها تحفظها؟ تفضل. هي هذه. نعم. أحمد الله. أحمد رب الله. والله من يحفظ كمان؟ محل حافظ شتاوي محفظها؟ سمعت من قبل محفظ؟ ما تحفظها؟ احفظها. نعم موجود. ها قرأت من ومعروف حمين الشيظمي. ها ما شاء الله الأخ المغربي هذا ما شاء الله. طيب إذن قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. قال محمد صاحب النظم هو محمد ابن عبد الله ابن مالك الأندلسي الدمشقي، واشتهر بالنسبة إلى جده ابن مالك، ولا هو ابن عبد الله محمد بن عبد الله، وهذا لا مانع منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذا لا كذب، أنا ابن عبد مطلب. واضح. فاشتهر الإمام مالك، فاشتهر صاحب الألفية، فاشتهر صاحب الألفية بنسبته لجده ابن مالك. أحمد رب الله خير مالك. الحمد كما قال الشيخ العثيمين هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قوله قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، هذا في البلاغة في جناس مالك مالك، فهذا الجناس يسموه جناس تام، إذا اختلف المعنى يكون جناس، واتحدت الحروف يكون جناس تام. واضح. فهذا من المحسنات. فقوله هو ابن مالك اسم علم جده. أحمد رب الله خير مالك وصف لله عز وجل. ثم قال مصليا على النبي المصطفى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله من الناس واصطفاه من الرسل، ثم اصطفاه من الرسل، فهو سيد ولد آدم ولا فخر. وآله، آله بمعنى أتباعه، وتأتي الآل بمعنى ذوي القربى له صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان في الكلام والصلاة والسلام على النبي وآله وأتباعه، فالآل حينها يكون بمعنى ذوي القربى. أما إذا أطلق الآل فالمراد به أتباعه، ومنه ويدخل فيهم ذوي القربى. المستكملين الشرف أي الذين طلبوا الشرف باتباعهم للحق وعملهم به وماتوا على ذلك، فاستكملوا أعلى مراتب الشرف. وجاء ويصح المستكملين الشرفة، فيكون الشرفة وصف للآل، أي أنهم جمع شرفة جمع شريف. طيب قال رحمه الله: هنا فائدة في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أردت أذكرها سريعا ثم أعقب عليه بتعقيب سريع. ذكر الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن أبا حيان كان عصريا لابن تيمية، وأن أبا حيان كان يعني يجل ويحترم ابن تيمية. ومرة من المرات جرت بين ابن تيمية وبين أبي حيان مناظرة. كيف؟ مفسر صاحب التفسير، صاحب التفسير، التفسير ما أدري والله أظن ها الأندلسي صاحب التفسير. طيب قال مناظرة في النحو، فاحتج أبو حيان على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بما في كتاب سيبويه، وقال إن ما ذكرته مخالف لما في الكتاب. فقال له ابن تيمية أي كتاب؟ فقال كتاب سيبويه. فقال شيخ الإسلام وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ لقد غلط سيبويه في كتابه في أكثر من 80 موضعا لا تعرفها لا أنت ولا سيبويه. هكذا قال له شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا من دقيق علمه، بل له كتاب يعني في تفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين، ولا يوجد لها تفسير يعني صحيح في كتب المفسرين، ليس عن السلف إنما عن المفسرين نفسه، واضح؟ وكان من بعضها أوجه نحوية. طيب الشاهد من هذا قول ابن تيمية رحمه الله سيبويه نبي النحوي حتى يجب علينا اتباعه، يعني الذي يجب علينا اتباعه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الحق. أما أن تأتي لشخص وتوجب اتباعه مطلقا هكذا هذا ليس منهجا سلفيا، إنما تتبع الحق الذي عنده. طيب ثم قال نبه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في قوله مصليا على النبي، قال صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وليس المراد بالصلاة هنا المغفرة لقوله تعالى أو الرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلوات وبين الرحمة. طيب ثم قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، يعني ابن مالك يقول أنا أطلب العون من الله عز وجل أن يعينني في تأليف هذه الألفية وفي نظمها وفي تقعيدها وكل ما يتعلق بها، وهذا فيه فائدة لطالب العلم. ابن مالك كان إمام في النحو ومع ذلك ما قال أنا جبل سأكتب، إنما قال أستعين الله في ألفية. ولذلك ينبغي على طالب العلم دائما ودوما أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله وأن يستعين على الله بالله عز وجل في أموره كلها، فلا حول لنا ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله. وأستعين الله في ألفية، ألفية لأنها مكونة من ألف بيت تزيد ببيتين، مكونة من ألف بيت تزيد ببيتين، وهذه ترى انتبهوا هذه قاعدة عند العرب، العدد لو كان زائد بقليل أو أنقص إما أن يجبروه وإما أن يعني يذكروه. فمثلا يقول لك ألف، مثلا 99 يقول أو 999 يقول لك ألف جبروه، وإما أن لا يذكروه ألف وبيتين يقول لك ألف. فهذه قاعدة عند العرب أنهم في الأرقام قد يجبروها أو يلغوها العدد الزائد أو الناقص. قال مقاصد النحو بها محوية، هذه ميزة أولى للألفية، أن النحو بحر متلاطم، هناك مقاصد ضرورية لفهم الكتاب والسنة ترى تجدها في هذه الألفية. إذن هذه الميزة الأولى، استعان الله أن يؤلف ألفية تجمع مقاصد النحو، يعني المهمات والضروريات والقواعد التي يحتاج إليها العالم والمتعلم، محوية أي محفوظة ومحتوية عليها. هنا أورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلاما جميلا فقال يقول وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. قال كيف يسوغ الإنسان أن يثني على عمله أو على نفسه؟ فقال الشيخ رحمه الله ثناء الإنسان على عمله في الحقيقة يكون حسب نيته، فإن أراد بذلك الفخر والزهو والعلو فهو مذموم، وإن أراد بذلك نفع الخلق فليس بمذموم، بل يكون هذا من الوسائل. وهو رحمه الله لم يقل هذا لأجل أن يثني على نفسه وعلى عمله، لكنه أراد منا بهذا القول أن نقبل على ألفيته التي فيها مقاصد النحو. يعني لا مانع للعالم أن يؤلف الكتاب أو أن يقول للطلاب تعالوا درسي ترى درس مهم، لا من باب المدح والثناء، وإنما إرادة الخير. وكذا ذكروا حالة أخرى يجوز فيها أن يمدح الإنسان نفسه، وهي إذا كان في مقام الدفاع عن النفس. جاك إنسان طعن فيك أنت وأنت، فقل لا والله أنا كذا وكذا وكذا وكذا، لا مانع من هذا بنيتك أنك تدافع عن نفسك وعن الظلم. أما أن يطعن في الإنسان فإذا رد الظلم ببيان أن هذا الطعن باطل فيقال مدح نفسه، ظلموه بالطعن ثم زادوا ظلما بأن قدحوا فيه بأنه يمدح نفسه، واضح؟ أيضا مقام ثالث يجوز فيه مدح النفس، ما هو؟ قالوا إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه أدرى الناس بهذه المسألة، مثل ما حصل مع من؟ مع ابن مسعود في تفسير القرآن، وأيضا مثل ما حصل مع من؟ مع أبي حميد الساعدي لما ذكر صفة صلاة النبي وقال أنا أعلمكم بها، فلا مانع أن يذكر الإنسان هذا عن نفسه. طيب، وكما حصل أيضا مع ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله ابن مالك: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. إذن الصفة الأولى أن تكون مقاصد النحو بها محوية، وشهد العلماء أن الألفية خلاصة النحو. تقرب الأقصى، الأقصى البعيد، تقرب بلفظ موجز بلفظ مختصر، أشياء كثيرة متفرقة تجمع لك هي بلفظ مختصر. طيب، أحيانا يكون المختصر موجز مخل، فدفع هذا الإيهام بقوله وتبسط توسع البذل العطاء بوعد منجز، يعني بخلاصة مستوفية لقواعد النحو مقربة للأقصى بلفظ موجز. إذن بلفظ موجز أي غير مخل، أي غير مخل. ثم قال: وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي. طيب، ذكر أهل العلم أن ألفية ابن مالك تفوق ابن معطي من وجهين. الوجه الأول أن ألفية ابن مالك على بحر واحد في الشعر، أما ابن معطي على أكثر من بحر. الوجه الثاني أن المعاني التي احتوت عليها ألفية ابن معطي أقل من المقاصد التي احتوت عليها ألفية ابن مالك، خلاص. أيضا ذكروا وجها ثالثا، من يعرف؟ هناك وجه ثالث، من يعرف؟ لا، ما أذكر هذا. الأول أنها ليست على بحر واحد، والثاني أن معانيها أقل، والثالث أن ابن مالك يعني في طريقته يذكر القاعدة بمثالها، مثل هنا لفظ مفيد كاستقم، ومثل قولي مثلا، ها من يذكر في أول قولي في الابتداء مثلا، مثل قوله كالله بر والأيادي شاهدة، وكقوله كرجل من الكرام عندنا، ها مثل قوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد نمرة. فدائما يذكر القاعدة بمثالها، وهذه ميزة، هذه ميزة. وممكن أيضا يقال إن ألفية، إن ألفية ابن مالك كثر شراحها ومحشيها ويعني ناثريها، فهذه ميزة أيضا، هذه أيضا ميزة، وأيضا كتب لها القبول، كتب لها القبول. طيب، وليس هذا من باب التعالي على ابن معطي كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، وقال المعتبر في ذلك النية. ثم قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، يعني ابن مالك رحمه الله ما أنكر وألغى من قبله، ذكروا وذكر أنه يعني بكونه ألفه قبلي فهو سابق، فهو يعني حائز تفضيلا، السابق أفضل من اللاحق، واضح؟ ولأنه الدال على الخير كفاعله، وأنه ولأنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. فابن مالك اعترف لابن معطي بفضله لكونه سبق، قال وهو بسبقه يعني كونه سبقني في التأليف، حائز يعني حائز تفضيلا يعني له فضل السبق، مستوجب ثنائي الجميلة يعني بما أنه ألف في النحو، والنحو مما يخدم الكتاب والسنة، فله مني الثناء الجميل يعني الذكر الحسن وعدم القدح فيه. قال رحمه الله والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، يعني ابن مالك يقول يسأل الله عز وجل أن يهب لابن مالك ولابن معطي في الآخرة يعني الهبات، العطايا الكثيرة الوافرة يعني الكثيرة. طيب، هنا استشكل الشراح في هذا البيت قضيتان أو قضيتين. القضية الأولى استشكلوا والله يقضي بهبات وافرة، المفترض أن يقول بهبات وافرات لا وافرة، واضح؟ والجواب عنه أنه يجوز لغة أن يعني تقول بهبات وافرات أو أن تقول بهبات وافرة. وأيضا قالوا ابن مالك وافرة أي كثيرة، فراع المعنى لا اللفظ، فراع المعنى لا اللفظ، وهذا في النحو مقبول. الاستشكال الثاني قوله لي وله، فكأنه خص نفسه وابن معطي بهذا الدعاء، فاستشكلوا هذا الأمر، فالجواب عنه أنه للمقام ولا يعني عدم تخصيص غيره، ولا يعني عدم الدعاء لغيره. قالوا إيش قول موسى عليه السلام؟ إيش قال؟ قال ربي اغفر لي ولأخي، فيجوز كذلك، فيجوز كذلك، لأن ليس المعنى أن لا يدعو لغيره. أما حديث لقد حجرت واسعا، فذاك ماذا قال الصحابي؟ اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم معنا أحدا. فهنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه يعني ما ينبغي. يكفي هذا كذا، إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ البيتين الأولين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.